يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
وعن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، فهي 4 كلمات: عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وتعاد 3 مرات. الحديث يقول: بكرة، يعني أول النهار من طلوع الفجر، وجويرية في مسجدها. ما معنى مسجدها؟ ما هو مسجد المرأة؟ المكان الذي أعدته للصلاة في بيتها، هذا هو مسجدها. كلما دخل عليها زكريا المحراب، وسمي المحراب محرابا لأن المصلي فيه يحارب الشيطان، ولما خرج عليها وهي في مسجدها على هيئتها جالسة في الضحى وسألها: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها وأنت في هذا المكان؟ نعم، أجابت، فأخبرها بذكر يفوق ما قالته مما يدل على فضله. لوزنتهن، يعني عادلتهن أو زادت عليهن. ويؤيد هذا لفظ ابن ماجه: لقد قلت بعدك كلمات 3 مرات، هي أكثر وأرجح مما قلتي، وصححه الألباني. ومداد كلماته، المداد بمعنى المدد، والمدد ما كثر الشيء. قل: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، وكلمات الله لا نهاية لها. فالمراد أن التسبيح والحمد لا يحددان بعدد ولا مقدار، كمداد كلماته تعالى. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور 4 على جهة الكثرة التي لا تنحصر، وذكر مع الخلق والعرش العدد والوزن. لاحظ الحديث: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، عدد الخلق لهم عدد، طيب، وزنة عرشه، العرش له وزن معين الله أعلم به، لكن رضا نفسه ومداد كلماته هل لها عدد معين أو وزن معين؟ لا. فذكر ما ينحصر مع ما لا ينحصر، ولم يذكر مع رضائه ومداد كلماته عددا أو وزنا، إشارة إلى أنهما لا يدخلان في المعدود ولا في الموزون، ولا ينحصران بمقدار. فتأمل هذا الذكر، هذا الذكر عدد خلقه ورضا نفسه، عدد الخلق ينحصر، رضا نفسه لا ينحصر، وزنة عرشه له مقدار، مداد كلماته ما تنحصر. وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه يقول: إذا أصبح أحدكم فليقل: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. هذا متى النشور؟ في الصباح. وإذا أمسى فليقل: اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. فالمصير متى؟ يقولها في المساء. رواه البخاري في الأدب المفرد بهذا اللفظ، وصححه النووي بن حجر. هناك روايات أخرى فيها ذكر النشور فيهما جميعا، ورواية فيها المصير في الصباح والنشور في المساء، يعني بالعكس. قال ابن القيم في تهذيب السنن عن رواية البخاري في الأدب المفرد: وهي أولى الروايات أن تكون محفوظة، لأن فيه مناسبة واضحة، لأن الصباح والانتباه من النوم بمنزلة النشور، وهو البعث بعد الموت، والحياة بعد الموت. أما المساء والصيرورة إلى النوم فهو بمنزلة الموت، لأن النوم موتة صغرى. والمصير إلى الله، الموت وما بعده، وهذا مصير إلى الله. ولهذا جعل الله سبحانه في النوم الموت والانتباه بعده دليلا على البعث والنشور. ولهذا جعل الله سبحانه في النوم والانتباه بعده دليلا على البعث والنشور، لأن النوم أخو الموت والانتباه نشور وحياة. قال تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. وكان عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ من النوم قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ومؤدى المصير والنشور واحد، وهو الرجوع إلى الله بعد الموت. فهذه المناسبة العظيمة لهذا الذكر. فنجد أن الأذكار فيها موعظة للعبد، يقول لك انتبه أنت صائر إلى أين، وفيها طلب الحفظ والتحصين والاستعاذة من الشرور وطلب الخير بأنواعه. ففيها فوائد كثيرة في تقوية الإيمان وتقرير التوحيد في النفوس، وهذه تكاد تكون أهم فائدة من الأذكار، تقرير التوحيد في النفوس حتى يعظم التوحيد ويتأصل ويزداد الإيمان. وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. رواه أبو داود وصححه النووي وحسنه الحافظ رحمه الله. إذن لم يكن يدع هؤلاء الكلمات، معناه يحافظ عليها ويداوم عليها. وما هي العافية؟ السلامة من الأسقام والبلايا. وهذه الكلمة من أجمع الكلمات، لأنها تشمل السلامة من الآفات الدينية والدنيوية. فإذا قال العبد: أسألك العافية في ديني، يعني ما يحصل مني معصية وفسق فجور، أسألك العافية في ديني، تسلم لي ديني من النقص، تسلم لي ديني أن أخرمه بشيء. وآفات الدنيا كثيرة، ولذلك يسأل الله العافية في الدنيا، وهذا من الجوامع. ولذلك علمه عمه: يا عم رسول الله سل الله العافية في الدنيا والآخرة. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. ما هو العفو؟ ما هو العفو؟ محو الذنوب. محو الذنب يسمى إيش؟ عفوا. طيب، العافية، العفو والعافية، الترقي في الكمالات والسلامة من النقص في ديني ودنياي. الدنيا فيها نكبات وتنغيص معيشة، والآن كثير من الناس يشتكون ارتفاع الأسعار، غلاء الأسعار، خسائر في الأسهم. بعضهم يقول: يعني نحن في ضيق، ماذا نفعل؟ وهذا يقول: يعني يسرق طاسة سيارة ولا أسطوانة غاز ويشتري كيس خبز لأولاده يغطوه في بيارة شاهي. يقول: لا، عندك أسهل من سرقة أسطوانة غاز طاسة كفر سيارة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، وتنغيص المعيشة وأن الواحد ما يكفي الراتب آخر الشهر، هذا من تنغيص المعيشة. والأذكار هذه لها معنى ولها مدلول، وفيها تحقق موعود من الله إذا الواحد قالها بإيمان ويقين وواظب عليها. هنالك أسقام في الدنيا وأمراض، ثم قال: أستر عوراتي، يعني عيوبي وتقصيري، وآمن روعاتي فزعاتي وخوفي، ارفع عني الخوف، وجمع بين عورات وروعات، إشارة إلى كثرتهما. ما قال عورتي وروعتي، عوراتي وروعاتي. اللهم احفظني، ادفع عني البلاء. وذكر الجهات الست: الأمام، خلف، يمين، شمال، فوق، تحت. ومن أين ستأتي المصيبة إلا من جهة من هذه الجهات؟ وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، لأن الذي يأتي من تحت هذا من الآفات الرديئة جدا. قال بعضهم: الخسف، زلزال، اغتيال مع خدعة. قال بعضهم في تعريفه أغتال من تحتي أن يقتل في موضع لا يراه فيه أحد، يؤخذ على حين غرة. وعن أبي هريرة أنه قال: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال حين يمسي 3 مرات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره حمة تلك الليلة. وحسنه الحافظ في نتائج الأفكار. وقال سهيل راوي الحديث، شوف التربية الإسلامية في البيوت، قال سهيل بن أبي صالح من السلف الصالح، لأن أباه أبو صالح من كبار المحدثين والعلماء والتابعين الآخذين عن أبي هريرة. فسهيل بن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة قال سهيل: فكان أهلنا تعلموها، الأهل في البيت، فكانوا يقولونها كل ليلة، فلدغت جارية منهم بنت صغيرة فلم تجد لها وجعا، حفظوها في البيت للكبير والصغير. ففي بنت لدغتها عقرب وما وجدت لها وجعا. قال سهيل: فكان أهلنا تعلموها، فكانوا يقولونها كل ليلة، فلدغت جارية منهم فلم تجد لها وجعاً.